تكلمنا فيما مضى عن
صلاة الجماعة في عدة مسائل في حكم صلاة الجماعة، وتكلمنا أيضا عن بعض ما يتعلق بالأحكام يعني الإمامة، وأنه يجوز أن يأتم المأموم بالإمام الحر والعبد والبالغ والمراهق أيا كان ذلك الإمام من هؤلاء تصح إمامة، فالحر يأتم بالحر أو يأتم بالعبد أو بالبالغ أو بالمراهق، كل ذلك صحيح، فقط لا يأتم الرجل بالمرأة ولا القارئ بالأمي. وبقي معنا من هذه المسائل ما يتعلق بصحة وشروط الاقتداء، شروط الاقتداء، شروط الصحة اقتداء المأموم بالإمام. فيشترط لمن يقتدي بإمامه أن يعلم بصلاة الإمام، أن يكون عالما بصلاة الإمام، وعالما بها أن يعلم تلك الأفعال الظاهرة التي يقوم بها الإمام، من رفع يدين لتكبيرة الإحرام، من ركوع، من سجود، هذه الأمور الظاهرة ينبغي للمأموم أن يكون عالما بها عندما يقوم بها الإمام. وكيف يكون عالما بها؟ بالمشاهدة، أن يشاهده. طيب، قد لا يتيسر له المشاهدة، فنقول يمكن أن يكون عالما بها بمشاهدته لبعض الصفوف التي تلي الإمام، فإذا شاهد الصفوف التي تلي الإمام فكأنه يشاهد الإمام، فيكون عالما إذن بما يصنع الإمام. أيضا لو أن هذا تعذر، أيضا يقوم مقام ذلك في العلم سماع صوت الإمام، فإن سماع الصوت يدل على الفعل، فإذا قال الإمام الله أكبر في أول صلاته فهو تكبيرة الإحرام، وإذا كبر مرة أخرى فهو للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فهو للرفع من الركوع، وهكذا. فإن لم يكن يسمع الإمام فلا أقل أن يسمع المبلغ الذي يبلغ عن الإمام. إذن كل هذا هو داخل في العلم بصلاة الإمام، فإذا كان عالما بذلك في أي واحدة من هذه الطرق فإن هذا هو الشرط الأول لصحة اقتداء المأموم بالإمام. والشرط الثاني ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل يكون خلفه، لأن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن الإمام جعل ليؤتم به، وسمي إماما لأنه يقف أمام المأمومين، فلا يليق أن يكون المأموم هو المتقدم، لأنه إذا تقدم كيف سيرى أفعال الإمام، كيف سيقتدي به، والمقتدي دائما يكون خلف حتى يسمى مقتديا، خلف حسي وخلف معنوي، فهو دائما خلف من يقتدي به. وقد قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ولذلك يسمى المتقدم قدوة. وفي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قالوا يعني قدوة، فالقدوة والإمام بمعنى ويعني بمعنى واحد. وكذلك قال الله عز وجل في حق النبي إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا، أمة ووحده كان أمة، إبراهيم وحده كان أمة، يعني قدوة لما اجتمعت فيه من الفضائل العظيمة التي تجعله قدوة. وكلما اجتمعت الفضائل في الشخص فإنه يكون إماما ويكون قدوة، الفضائل، وقد تجتمع فيه الرذائل فيكون إماما في الشر، قد يكون الإنسان إماما في الشر كما أن هناك ما يعرف به أو ما يكون يعني كما أن هناك إماما في الخير وكذلك يكون إمام في الشر. ويدل على ذلك قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، من هم هؤلاء؟ تعرفون من
الشر؟
لا، بس المقصود أن الضمير في سياق الآيات، قال الله تعالى وجعلناهم، ويتحدث عن سياق سابق، السياق يتحدث عن فرعون وقومه، قال الله عز وجل عنهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، قارون وفرعون وهامان. فهذا هو القدوة على كل حال، أن يكون المأموم خلف إمامه لا يتقدم عنه. ومعروف في قواعد الشريعة، قواعد الفقهية، قاعدة تقول التابع ماذا؟ تابع، يقولون التابع تابع. والشرط وهذا الشرط اللي هو الشرط الثاني أن يكون لا يتقدم المأموم على الإمام، عندنا ثلاث أحوال للإمام والمأموم، أن يكون كلاهما خارج المسجد، أن يكون كلاهما داخل المسجد، أن يكون أحدهما أو أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، هذه هي الأحوال الثلاثة. إذن الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم داخل المسجد، سنبدأ بهذه الحالة. فإذا كان الإمام والمأموم في داخل المسجد فإنه أي المأموم في أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام جاز، يجوز له أن يصلي في أي موضع من المسجد، سواء كان في مؤخرة المسجد أو في جانبه الأيمن أو الأيسر أو في قلب المسجد، بمعنى أنه لا يشترط اتصال الصفوف في حقه. نعم هو أفضل، لكن لا يشترط، ليس شرطا في صحة الائتمام، ما دام عالما بصلاة الإمام، ما دام قد توفر الشرط الأول. والذي يشفع لذلك، يعني الذي يشفع لانقطاع الصفوف، هو أنهما في مسجد واحد، فما دام جمعهما مسجد أو جامع فقد صح الاقتداء، سواء اتصلت الصفوف أو انقطعت، وسواء حال بينهما حائل أو لم يكن، سواء حال بينهما حائل أو لم يحل، وسواء كان في مستوى واحد أو كان المأموم أعلى من الإمام. لو كان المأموم المأموم مثلا في السطح أو كان في مكان مرتفع أو نحو ذلك، أو كان الإمام هو الذي هو مرتفع ومعه جماعة مرتفعون معه والمأموم الآخر دون مستواهم ويجمعهما مسجد واحد، كل ذلك يجوز وتصح الائتمام. وأيضا يعني يدخل في ذلك الرحبة، ما يسمى بالرحبة، فناء الذي خلف المسجد يعني تابع له، وضع لأجل المسجد فناء فيه تشميس وكذا، والناس يصلون فيه حصوة، وبعضهم يطلق عليه صرح وبعضهم يطلق عليه فناء. ويعني هناك والاسم أيضا القديم له عند الفقهاء الرحبة، فالرحبة هي التي تبنى خارجة عن المسجد لكنها تبنى للمسجد متصلة به، هي خارجة عنه لكنها متصلة به، والغرض منها أن تخدم المسجد للتوسع، ولذلك إيش يجعل عليها سور، نفس سور المسجد يسورها، والغرض منها عدة منافع. قد مثلا يغلق المسجد بعد أن يخرج الناس فتبقى هي، فيأتي الناس ويستطيع أن يصلوا فيها، والمسجد قد حفظ بإغلاقه بالفراش وبالأمور الأخرى، فيبقى هذا المكان يصلي فيه الناس. أيضا من فوائدها ومنافعها الشمس، قد يكون في الشتاء فيخرج الناس إليها يصلون حتى يتشمسوا، وغير ذلك قد تأتي بالضوء للمسجد، تأتي بالهواء نقي وهكذا. هذا فيما إذا كان كلاهما داخل المسجد. أما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد فماذا عن اقتدائه به؟ فيقال إذا لم يكن هناك حائل يصح الاقتداء، لو أن المأموم خارج المسجد وأراد أن يقتدي بالإمام لأنه ما استطاع أن يصل إلى المسجد إما لأجل زحام فيه أو نحو ذلك، فإنه يصح الاقتداء به إذا لم يكن هناك حائل، وبشرط ألا تزيد المسافة بين آخر المسجد وبين المكان الذي هو فيه على قالوا 300 ذراع، يعني متر ونص. ليش؟ قالوا أن هذه المسافة هي التي يمكن أن يتصور أن المأموم يسمع أو نقول يعلم بصلاة إمامه، فحددوه بهذه المسافة لأن هي التي يمكن أن يدرك فيها المأموم أفعال الإمام، أو على الأقل يرى الصفوف المتصلة بالإمام أو يسمع صوت الإمام على ما فصلناه سابقا. وبعضهم قال هذا ممكن لكن بشرط أن يكون هذا المكان الذي هو يصلي فيه خارج المسجد أن يكون إيش؟ غير مملوك، ويسميه الفقهاء موات، أن يكون غير مملوك، ليس مملوكا وإنما فضاء، فضاء أرض الله. طيب وماذا إذا كان مملوكا؟ قالوا أما إذا كان مملوكا فيشترط اتصال الصفوف، يشترط اتصال الصفوف، فإذا لم تتصل فلا يصح الاقتداء، هكذا فصل بعض الفقهاء كالإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب لو فرضنا أنه صلى في هذا المكان الذي قلنا فيه وتوفرت الشروط التي قلناها، قلنا مثلا لم يكن هناك حائل وكان المسافة كانت لا تزيد عن 300 ذراع والأرض غير مملوكة أو مملوكة واتصلت الصفوف، هذه انتهينا منها وأنه يصح أن يقتدي في هذه الحالة. لكن لو أن المسجد كان له جدار، بمعنى أن هذا الجدار يفصل المسجد عن الفضاء الذي فيه المأموم خارج المسجد، نقول إذا ما في شيء مفتوح في المسجد ما تصح القدوم، الاقتداء لا يصح حتى لو كان قريب، حتى لو كان متر أو نصف متر ما يصح، إذا كان جدر ولا وهذا الجدر حائل بينه وبين المسجد. ونفس الحكم لو كان الجدر هذا فيه باب والباب مغلق أو شباك والشبابيك مغلقة، فهذا كأنه جدر واحد في هذه الحالة بإغلاقها، كأن الجدر كأنه جدر واحد. لذلك ينبغي في هذه الحالة أن يحرصوا على ماذا؟ على وجود فجوة في الجدار، كان يكون شباكا مفتوحا أو بابا مفتوحا، يرى من ورائه من يصلي في الخلف يرى الذين في الداخل، على الأقل وقت تكبيرة الإحرام، لأنه لو فرضنا أنه أغلق بعد التكبيرة، يعني مثلا كبر الناس تكبيرة الإحرام وبدأوا في الصلاة ثم امتلأ المسجد فجاء من أغلق الباب الناس تصلي في الخارج، فيقال ما دام أنهم أدركوا تكبيرة الإحرام بصورة عدم الحائل الأمر يعني فيه سعة. طيب انتهينا من الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم خارج المسجد، ليس هما في المسجد، يعني يكون في فضاء، كان يكون في صحراء أو في مكان مفتوح مثل مصليات العيد التي يصلون في الخارج وكذا. فإذا كان الأمر كذلك يصلون في الفضاء أي فرض من الصلوات الخمس، فهنا يصح اقتداء المأموم بالإمام بشرط ألا يزيد ما بينهما في المسافة على 300 ذراع، أيضا كما قلت على 300 ذراع ما بين المأموم الأول الذي يقتدي بالإمام، يعني لو فرضنا أنها عدة صفوف فيكون الصف الأول لا يزيد بينه وبين الإمام 300 ذراع 150 متر. تمام. لماذا؟ قالوا لأن لا يتصور الاجتماع وصورة الاجتماع إلا بهذه الطريقة، 150 متر بين الشخص وغيره، يعني يقال هذا اجتماع، لكن زيادة عن ذلك يقال متفرقين، يقال فيه أنهم متفرقون. وأيضا هذه المسافة كما قلنا سابقا يمكن أن يسمع فيها صوت الإمام. طيب ماذا لو كانوا في، وقلنا مثلا ليسوا في مسجد وليسوا هم أيضا في فضاء، ماذا لو كانوا في مكان فيه فيه إيش؟ حجرات أو فيه غرف، كان تكون مدرسة مثلا، مدرسة أو رباط مثلا، هذا يحصل فيصلون، يصلون فيكون الإمام في مكان وخلفه صفوف، ثم البقية لا يجدون مكانا إلا في غرفة مجاورة أو في مكان يعني هناك هنا وهناك، تمام. فالإمام قد يقف في الصحن، قد يقف في الصحن ومعه بعض المأمومين مثلا، والبقية لا يجدون مكان إلا في جانب هنا وهناك. فماذا عن الاقتداء؟ هل يصح أو لا يصح؟ قالوا هذه الأبنية إذا كانت على يمين الإمام أو على يساره فهنا الأمر سهل، مجرد اتصال الصفوف قد يشفع لها، تمام؟ مجرد اتصال الصفوف يشفع لها إذا كانت الأبنية هذه التي فيها الناس على يمين الإمام أو يساره. لكن إذا كانت هذه الأبنية التي فيها المأموم خلف الإمام فهل يصح أو لا؟ أيضا قال بعضهم أنه كذلك يصح للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام. طيب، فالذي يظهر العلم عند الله أنهم يصححون الصلاة في هذه الحالة لكن مع اشتراط اتصال الصفوف. هناك طريقة أخرى عند الشافعية وأنهم يصححون الصلاة حتى بدون شرط اتصال الصفوف، يقولون في هذه الحالة تصح الصلاة ولو لم تتصل الصفوف، فقط يهمهم ماذا؟ فقط يشترطون القرب، تمام، الذي هو 300 ذراع لا يزيد عن ذلك، ويشترطون عدم وجود الحائل، الحائل المباشر بين الإمام وبين المأمومين، أو الحائل بين المأموم الذي لا يرى الإمام لكنه يرى المأمومين فلا يكون بينه وبينهم حائل. لو فرضنا أن الصف الذي يأتم بآخر صف موجود في المسجد وقد فتح الباب، لكن هذا الباب لا يراه أو هو محاذي فقط لواحد أو لشخص أو شخصين من هذا الصف الخارج، وبقية الصف يمين يسار لا يرون شيئا في داخل المسجد، هل يكفي رؤية هذين الاثنين لما بداخل المسجد؟ هل يكفي أو لا بد أن الصف كله يرى؟ قالوا يكفي، قالوا يكفي في ذلك، فواحد أو اثنين يعني بمحاذاة الباب ويرون ما بداخل المسجد ثم الصف عن اليمين واليسار لا يرون شيئا فهذا كاف. لماذا؟ هو الغرض لماذا؟ قالوا سيقتدي به، يعني هو الغرض أن القدوة لا تنقطع، فلو حصل شيء في داخل المسجد من سجود مثلا تلاوة أو كذا وسجد الناس، هؤلاء الذين يشاهدون من بالداخل سيفعلون فعله، ومن بالجانبين سيفعلون كما فعل هؤلاء المشاهدون لما بداخل المسجد، فهنا يعني تتحقق القدوة. وقد تحصل إشكاليات أكثر في مصليات النساء، فإن بعض المساجد عندما تبنى يبنون مصلى النساء صامتا بدون أي منفذ جهة المسجد، وهذا فيه حرج كبير لأنهم يعتمدون على السماعات، والسماعات هذه قد تتعطل ولا تكفي. نعم قد تشفع في صحة القدوة وصحة الاقتداء لأن المبنى واحد، لكن لو تعطلت مشكلة كبيرة في هذا، يكره أن يصنع مثل ذلك، لأن المقصود أنه لو تعطلت السماعات أقل شيء يسمعون الصوت المباشر أو يرون بعض المأمومين ليقتدوا به. طيب، بقي شيء نختم به وهو بعض الأمور التي يعذر الإنسان بسببها في ترك الجماعة والجمعة. تكبيرة الإحرام بأي شيء يكون إدراك فضيلتها؟ يعني متى نعد الشخص قد أدرك تكبيرة الإحرام؟ طبعا إدراك تكبيرة الإحرام فيه فضل عظيم، ليس كغيرها من التكبيرات، تمام. فلذلك نتعلم نحن كيف ندرك تكبيرة الإحرام. هناك من قال أنه يمكن يدرك تكبيرة الإحرام ما دام الإمام لم ينتهي من الفاتحة، وبعضهم قال ما دام الإمام لم يركع بعد، ولكن أحسن هذه الأقوال وأقربها يعني المعقول أنه يدرك تكبيرة الإحرام عقب تحريم الإمام، يدرك فضلها، يدرك فضلها عقب تحريم الإمام، فإذا انشغل بالتكبير عقب الإمام ولماذا نقول هذا؟ أن بعض الناس سبحان الله يأتي مبكرا ثم تقام الصلاة وهو يتلهى فيذهب عليه الصف الأول، هذا أول تفريط، وبعدين يتلهى وقد كبر الإمام واستفتح ثم بدأ في الفاتحة وهو متلهي لاهن عنه، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. بل بعض الناس يريد أن يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فيتأخر حتى يشرع الإمام في الفاتحة، فهنا قد لا يدرك إذا كان موجودا ولم يكبر مع الإمام عقبه وقد شرع الإمام في الفاتحة، فهنا لا يدرك فضل تكبيرة الإحرام، هو المفرط. نتنبه لذلك. نقول ما هي الأعذار التي يمكن أن تترك فيها الجماعة والجمعة؟ ذكر الفقهاء بعض الأمور مثل المطر، والمقصود به المطر الشديد الذي تبتل معه الثياب، وطبعا أولى منه الثلوج مثل هذا وأولى. وأيضا من الأعذار وجود وحل بفتح الواو والحاء، وحل، والوحل هو الطين المختلط بالماء ونحو ذلك، فهو يلوث عندما يمشي الإنسان فوقه يلوث الثياب والبدن، فهذا عذر. شدة البرد ومثلها شدة الحر إذا وجد في ذلك مشقة فقد يكون له عذر في ترك الجماعة أيضا، إلا طبعا إذا أخر صلاة الجماعة حتى يبرد الوقت هذا شيء آخر، لكن إذا قاموها في وقتها وهو لا يستطيع وإن كان اليوم فيه مكيفات وفي كذا، فهذه المسألة مسألة يقدرها الشخص نفسه، ولم تعد كالسابق عذر يعني أكبر فئة ممكنة من الناس. أيضا ذكروا المرض، والمقصود بالمرض الذي يشق معه المشي، يعني قد يكون فيه دوخة لا يتوازن في المشي، قد يسقط، قد يزيد مرضه بسبب التكييف في المسجد الذي لا ينضبط هذا التكييف، قد يكون مرتفعا معيار البرودة أو مسلط الهواء على عليه وهذا يضره. فإذا يعني لاحظ مثل هذا يمكن يكون عذرا. وذكروا أيضا الجوع والعطش، بس لكن بشرط أن يكون إيش يعني جوع شديد وعطش شديد بهما مشقة ظاهرة. نعم. فقالوا هنا في هذه الحالة يبدأ بالأكل أو بالشرب ثم يذهب إلى الصلاة، حتى لو فاتته فليس مفرطا، فليس مفرط. كان لديك جوع شديد وعطش لا بأس أن تنشغل بذلك حتى لو فاتتك ركعة أو ركعتان، أو حتى لو فاتتك الجماعة كامل. أيضا غلبة النوم والنعاس، إذا ذهب إلى هنا قد يسقط وهو قائم، أو لا يستطيع أن يمشي على قدمي أو على السيارة ما يستطيع، فهذا أيضا قد يعذر بترك الجماعة في هذه الحالة، يتنافى حتى مع الخشوع. طبعا ما دام وقت الصلاة متسعا فالأمر سهل جدا، حتى لو فرط الجماعة يمكن يصلي جماعة أخرى إما في المسجد أو في بيته. تمام. طيب، مما ذكروا من الأعذار أيضا أنه لا يجد سترة تستر عورته، والمقصود بالعورة ما بين السرة والركبة للرجل الذي تجب عليه الجماعة، فإذا ما وجد هذه السترة فهذا عذر واضح في ترك الجماعة حتى يبحث ويجد، فإذا وجد قد تكون فرطه الصلاة، وبالتالي ويقوم مقام السترة الثوب المتسخ، يعني شخص ما وجد ثوبا جاهزا فجأة لم يجد ثوبا نظيفا وحتى يغسل الثوب ثم يعني يصلح شأنه تذهب صلاة الجماعة، فهذا أيضا من الأعذار التي يمكن يترك مع الجماعة. أكل الأشياء التي رائحتها كريهة كالثوم والبصل ونحوه كذلك مما يمنع صلاة الجماعة، لكن هذه الأمور التي باختياره مثل أكل ذوي الروائح الكريهة هي باختياره هو، فإن عذره لترك الجماعة هنا ليس من باب العذر والرخصة في هذه الأشياء، وإنما من باب العقوبة، العقوبة له بما يتعلق بالمانع الاختياري، المانع الاختياري. كالذي أيضا عنده شراب في رجله، الذي يلبس الشراب فهذا الشراب قد يجلس في رجله في قدمه يوم يومين ثلاثة، بعض الناس ما يهتم فيولد رائحة شديدة كريهة لا تقل عن رائحة الثوم وبصل يؤذي المصلين، هذا لا يجوز له، باب العقوبة والحرمان. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.